بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حاصل البيان الذي ذكره الأصحاب الخراساني والعراقي والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم بعد توجيه من قبل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لهذا البيان. حاصل البيان إنه لا يمكن شمول حديث الرافع للآثار التي هي مقيدة بنفس أو ببعض نفس العناوين المذكورة في حديث الرافع من قبيل أثر وجوب سجدتي السهو مقيدا بالنسيان الذي هو أحد العناوين المذكورة في حديث الرافع، في مثل سجدتي السهو المقيد وجوبه وجوبها بالنسيان نفسه الذي هو أحد العناوين، في مثل هذا لا يمكن شمول حديث الرافع لذلك لهذا الأثر. ببيان حاصل البيان أن هذا يستلزم كون النسيان مقتضي للحكم ورافع للحكم في نفس الوقت، وهذان متناقضان، لا يمكن للشيء الواحد أن يكون مقتضيا ورافعا في نفس الوقت، هذا ما لا يمكن. خب ليش يكون النسيان مقتضا للحكم؟ بسبب المقدمة الأولى. وليش يكون النسيان رافعا للحكم؟ بسبب المقدمة الثانية، لأننا ذكرنا مقدمتين أمرين بحسب تعبير أستاذنا شيء في التقرير. المقدمة الأولى كانت تقول بأن حديث الرافع دال على وجود المقتضي للحكم، وما الذي يحقق ذلك المقتضي هو العناوين الثانوية المذكورة في حديث الرافع. إذن فالنسيان مقتضى للحكم مقتضى للحكم عدمه، المفروض نقول عدمه وجوب سجدتي السهو، لأنه مقتضي لثبوت الحكم، لثبوت الملاك رغم ارتفاع الحكم. يعني أن حديث حسب ما قاله الأصحاب في البحث السابق أن حديث الرافع يدل على ثبوت المقتضي للحكم، مو لنفي الحكم، للحكم رغم ارتفاع الحكم، الحكم يرتفع ولكن الملاك موجود. إذن فبمقتضى هذه المقدمة الأولى النسيان مقتضى للحكم بسجدتي السهو ووجوب سجدتي السهو، وإن كان يوجب رفع وجوب سجدتي السهو ولكن يدل على مقتضي المقتضي للحكم رغم ارتفاع الحكم. هذا من ناحية. وأما أن النسيان رافع للحكم، النسيان رافع للحكم، لأن النسيان إذا أراد أن يشمل هذه الحالة، إذا أراد أن يشمل حالة الحكم الذي مقيد بنفس النسيان، فهذا يعني أن النسيان رفع الحكم رغم وجود المقتضي، وهو الذي يرفع موفد شيء ملازم إليه. وهذا يعني أن النسيان هم هو مقتضي للحكم وهم هو رافع عن الحكم، وهذا مستحيل. هذا البيان الذي ذكره الأصحاب بعد توجيه أستاذنا الشهيد وتعديله له. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يناقش هذا البيان بأنه إن رفعنا اليد عن المقدمة الأولى، إن لم نقول بأن حديث الرفع يدل على كون هذه العناوين تقتضي الملاك للحكم رغم أنها ترفع الحكم، لكنها تدل على أن هذا الحكم ملاكه موجود وإن كان يرفع. إن رفعنا اليد عن هذا مع عن هذه المقدمة الأولى، فالبيان لا يطلب، لأنه ما رح يكون النسيان مقتضي للحكم، فقط يكون رافعا للحكم مو مقتضي للحكم إذا لم نقبل بالمقدمة الأولى. ولهذا أستاذنا الشهيد لأجل تكميل بيان الأصحاب أضاف هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى. خب، وأما إذا أصررنا على صحة المقدمة الأولى والثانية، فهم يقولون بأنه سيؤدي ذلك إلى كون النسيان مقتضٍ للحكم ورافع للحكم في نفس الوقت، وهذا مستحيل. ومع ذلك أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا البيان حتى بعد تعديله هذا يمكن مناقشته. المناقشة التي ذكرها أستاذنا الشهيد لهذا البيان أن كون الشيء الواحد يوجب مصلحة ومفسدة مثلا في فعل واحد غير صحيح. المراد بالمقتضي والرافع ليس هو المقتضي الفاعلي والرافع الفاعلي حتى يقال باستحالة الجمع بينهما في عالم فعل التكميني. خب، يقال بحسب ذوق الأصحاب بأنه إذا بلغ المقتضي، إذا بلغ حب الإنسان أو اندفاعه إلى درجة متصلة بالفعل، لو اكتملت الفاعلية فيترتب عليه الفعل، وإذا لم يصل الشوق الأكيد يعبرون عنه بالفلسفة أو بكلمات الأصحاب، إذا بلغ الشوق الأكيد هو المقتضي للفعل، فإذا بلغ الشوق الأكيد إلى درجة متصلة لا تنفصل عن الفعل، الفعل يتحقق. ووجود الرافع ينافي وصول الشوق الأكيد إلى تلك الدرجة. إذا وجد الرافع يعني أن الشوق الأكيد لا يصل إلى تلك الدرجة، فاجتماعهما في شيء واحد مستحيل، لا يمكن أن الشيء الواحد هم يحقق المقتضي للفعل بتلك الدرجة من الشوق الأكيد وهم يكون رافعا في نفس الوقت، هذا مستحيل. ولكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ليس المراد بالمقتضي للحكم ذاك الشوق الأكيد الفاعلي في عالم الفعل التكويني، وإنما المراد بكون النسيان مقتضي للحكم يعني أنه يحقق مصلحة في هذا الحكم أو يدل على ثبوت مصلحة في الحكم، ثبوت مصلحة في حال وجود النسيان. إذن فالنسيان هو الذي يحقق مصلحة، يحقق خصوصية في العبد أو في فعل العبد، هذه الخصوصية لو بقيت وحدها لترتب عليها الوجوب، وأيضا في نفس الوقت النسيان تحقق خصوصية في فعل سجدتي السهو لو بقيت وحدها لما وجبت سجدتها السهو بسبب تلك الخصوصية، يرتفع وجوب سجدتي السهو. وهاتان الخصوصيتان لا تضاد لا تناقض بينهما، بل يمكن أن يجتمعا. هسه أنا أمثل بمثال ورد في الآية القرآنية، شنو الخمر والميسر، بني إيه
والأنصاب والأسلام ورجس من عمل
الشيطان، لا أكو آية أخرى واسمهما أكبر من نفعهما،
يسألونك عن
عن الخمر والميسر، قل شنو؟
قل فيهما
إثم كبير ومنفعة للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فبالإمكان أن يجتمع في فعل واحد مصلحة ومفسدة، أو ما يوجب لو بقي وحده يوجب الحكم، والشيء وخصوصية أخرى لو بقيت وحدها سببت ارتفاع الحكم. هاتان بالإمكان أن يجتمع غاية الأمر، ياه التغلب هو الذي بعد الكسر والانكسار هو الذي يختاره الشارع تبارك وتعالى. فهنا ما المانع من أن يكون النسيان يحقق كلتا الخصوصيتين في فعل سجدتي السهو، هم يحقق الخصوصية التي لو بقيت وحدها لكانت تستوجب وجوب سجدتي السهو، وهم الخصوصية التي لو كانت وحدها لاستوجبت عدم وجوب سجدتي السهو. النسيان فلنقل بأن النسيان يحقق كلا الأمرين، غاية الأمر أن حديث الرفع يدل على أن الثاني أقوى ويتغلب على الأول، أن الرفع بل أولى، الخصوصية الثانية متغلبة على الخصوصية الأولى، فالشارع اختار الرفع بحديث الرفع. لا مانع من ذلك. وعليه فما قاله الأصحاب من أن هذا يستوجب المقتضي للحكم والرافع عن الحكم، وهذا مستحيل غير تام. هذا بيان رد أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على بيان الأصحاب. بعد ذلك أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هو يتصدى لبيان آخر لتوضيح أن حديث الرافع لا يشمل حالة اختصاص الأثر المطلوب رفعه بحالة الثبوت نفس العنوان الثانوي المذكور في حديث الرافع، مثل وجوء سجدته السهو فيما إذا نسي التشهد أو غير ذلك. شنو البيان الجديد الذي يذكره أستاذنا الشهيد لعدم شمول حديث الرافع لهذه الحالة؟ البيان الجديد الذي يذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه لا بد وأن نجد بأن ذكر هذه العناوين، عنوان الإضرار، عنوان الإكراه، عنوان النسيان إلى غير ذلك، هل أخذ بنحو المعرفية أو بنحو الموضوعية؟ ويوضح مراده بنحو المعرفية تارة وبنحو الموضوعية تارة أخرى. بنحو المعرفية يعني عندما يقول بأنه رفع عن أمتي ما اضطر إليه أو النسيان أو ما شابه، يقصد ذات الفعل المضطر إليه، عنوان ما نسيه يعني ذات الشيء الذي تعلق به النسيان، مو هذا الشيء مقيدا بكونه منسيا. إذا قصد بما فعل المنسي أو الفعل المضطر إليه المعرفية، فمعنى المعرفية أنه يقصد أن ذات هذا الفعل بل يرتفع آثاره عند طرو النسيان أو عند طرو الاضطرار، ذات هذا الفعل آثاره يرتفع، يعني آثار المترتبة على ذات الفعل مو الآثار المترتبة على هذا الفعل مقيدا بالنسيان، بل ذات آثار ذات هذا الفعل يرتفع عند طرو النسيان. عند طرو النسيان ش يحصل؟ ذات هذا الفعل يرتفع آثاره. هذا بنحو معرفية. وبنحو الموضوعية يعني أن هذه الصفة موضوع داخل في موضوع الرافع، يعني أن أنه عند طرو الاضطرار أو النسيان هذا الفعل مقيدا بهذا العنوان يرتفع آثاره. الفعل مو ذات الفعل يرتفع آثاره، بل الفعل المقيد بالنسيان، الفعل المنسي بوصفه منسيا، الفعل المضطر إليه بوصفه مضطرا إليه ترتفع آثاره. لاحظتوا؟ هذا بنحو الموضوعية. يقول وهذان لا يجتمعان في استعمال واحد، في سياق واحد، في بل مورد واحد، لا يمكن أن يجتمع هذان اللحاظان، هذان النحوان، لحاظ المعرفية ولحاظ الموضوعية لا يجتمع، لأنه أحدهما على نحو الإطلاق والآخر على نحو التقييد، ولا يجتمع. يعني لا يمكن أن يكون مراده هو أنه عند طرو النسيان على فعل تنتفي آثار هذا الفعل مطلقا، سواء الآثار المقيدة بالنسيان أو غير المقيدة بالنسيان، هذا من ناحية، وهذا من نحو المعرفية. وفي نفس الوقت يكون مراده برفع المنسي، الفعل المنسي، يعني رفع الآثار المترتبة على هذا الفعل المقيد بالنسيان، هذا على نحو الموضوعية. هذان لا يمكن اجتماعهما، يعني أنه اللحاظ الإطلاقي واللحاظ التقييدي في نفس الوقت. فإذا لا يمكن لحديث الرافع أن يشمل هذه الحالة، لأنه لو شمل هذه الحالة استوجب الإطلاق والتقييد، استوجب لحاظ المعرفي ولحاظ الموضوعي في نفس الوقت، وهذا غير صحيح. وهذا ما يدل على أن هذا الحديث لا يشمل هذه الحالة، لأنه لو شمل هذه الحالة استوجب هذا المحذور. هذا هو البيان الذي اختاره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وعند بعض أشياء بحاجة إلى توضيح، وسنذكر توضيح هذا البيان أستاذنا الشهيد في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.